بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا زال أيها الأخوة الحديث موصولا عن موضوع طالب العلم وبر الوالدين. تقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن شيء من مسائل هذا الموضوع من حيث ذكر فضائله والأجور المترتبة عليه، ومن حيث أيضا بيان ضابطه وحال الأنبياء والسلف الصالح مع هذه العبادة الجليلة. وتكلمنا عن صفة شكر الوالدين وأن برهما وشكرهما والإحسان إليهما مصاحب للإنسان في جميع أحواله. وختمنا الحديث أو جاء في أثناء الحديث بيان بعض المصنفات والكتب المؤلفة في هذا الموضوع. بقيت أيها الإخوة بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع والتي قرر المؤلف رحمه الله بعضها وأشار إلى بعضها الآخر. يلا ياسر بسرعة. صفحة 235. فلنحرص على القيام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فلنحرص على القيام بشأن الوالدين في ذلك.
نعم، هذا المقطع أيها الإخوة يتكلم فيه المؤلف عن فوائد وثمرات بر الوالدين، ما هي المنافع وما هي الثمرات وما هي الفوائد التي يجنيها طالب العلم من بره لوالديه. أيوة.
أولا، طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
كيف كان بر الوالدين طاعة لله وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لورود الأمر بهما كان هذا العمل عبادة وطاعة، لأن النصوص وردت بالأمر بهما والحث عليهما والترغيب فيهما، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو بر وطاعة وقربة وعبادة. نعم.
ثانيا، وسبب للبركة في العمر والرزق.
نعم، دليل هذا أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فهذا هو دليل ما قرره المؤلف من أن بر الوالدين سبب للبركة في العمر والرزق. نعم.
ثالثا، وسبب لبر الأبناء بالآباء.
نعم، وهذا يشهد له أيها الإخوة الواقع والحس، والجزاء من جنس العمل، فمن بر والديه بره أبناؤه. نعم.
رابعا، وسبب لإجابة الدعاء كما في خبر أويس القرني.
نعم، وخبر أويس القرني في صحيح مسلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. وأيضا يشهد لهذا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فإن أحدهم قد توسل إلى الله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا بأي شيء؟ ببره بوالديه، ففرج الله تبارك وتعالى عنه وعن من كان معه. نعم. آمين. هناك أيضا ثمرات وفوائد أخرى بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف أيها الإخوة، منها أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وفي بعض الروايات بيان أنه من أفضل الأعمال. ومن ذلك أيضا أن برهما من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي: إلزم رجلها فثم الجنة. ومن أيضا ثمرات ذلك السلامة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. والحديث معروف، فقد دعا جبريل صلى الله عليه وسلم على من كان هذا حاله، وأمن على هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الرسل من الملائكة يدعو، وخير الرسل من البشر يؤمن، فما ظنكم بالدعاء؟ لا شك أنه مجاب. أيضا من الثمرات أن بر الوالدين من أسباب رضا الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين. ومن فوائد وثمرات بر الوالدين أن فيه تشبها بالأنبياء، قد تقدم هذا في اللقاء الماضي، وأن القيام بهذه العبادة وهي بر الوالدين من أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ثمرات ذلك أيضا التخلق بخصال الصالحين والأبرار والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تقدم شيء من الآثار في الدرس الماضي. أيضا أن برهما من أبواب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وتقدم أيها الإخوة شيء من ذلك أيضا من الأدلة، وكل ما تقدم من الفوائد والثمار عليها الأدلة قائمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن ترجعوا إلى يعني صحيح الترغيب والترهيب وغيره من كتب الحديث المشتملة على هذا الموضوع وأمثاله. ننتقل إلى المسألة الثانية أيها الإخوة، وهي ضوابط بر الوالدين، يعني ما هي القيود الشرعية التي تراعى حال بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما. بر الوالدين أيها الإخوة عبادة كما تقدم، وهذه العبادة كغيرها من العبادات لها من الضوابط ولها من القيود ما يعين على إقامتها وضبطها والقيام بحق الله جل وعلا وحق الوالدين بعد ذلك. أولى هذه الضوابط أن تكون الطاعة في المعروف، أي في الخير وفيما يحبه الله تبارك وتعالى، وفي الأمور المباحة التي لا محذور فيها. إذن هذا هو القيد الأول، أن تكون الطاعة في المعروف. وهذا القيد أيها الإخوة قد نص الله جل وعلا عليه في موضعين من كتابه، في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان، وبين الله جل وعلا هناك أنه لا طاعة للوالدين في معصية الله جل وعلا. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا في سورة العنكبوت. في لقمان قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبر الوالدين محفوظ وحقهما مصون، لكن في حدود طاعة الله جل وعلا، فحق الله سبحانه وتعالى وطاعته مقدم على حق كل أحد. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضا في السنة، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وهذا لفظ مسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. الضابط الثاني أيها الإخوة أن تكون طاعتهما بالمعروف، وهذا هو ما تقدم معنا في اللقاء الماضي من بيان صفة شكر الوالدين وطريقة الإحسان إليهما وكيفية برهما وبذل المعروف لهما. هذا هو معنى قولنا أن تكون طاعتهما بالمعروف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير اللطيف المنان الذي هو خلاصة التفسير الأصلي، قال: والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسانا، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص. وسبقت الإحالة في اللقاء الماضي على كتابه بهجة قلوب الأبرار في بيان تفسير وضابط بر الوالدين عند الحديث رقم كم؟ 96. لا، طيب، الضابط الثالث أيها الإخوة أن يكون ذلك، أعني بر الوالدين، بقدر الاستطاعة وعلى حسب الوسع والطاقة. فعلى طالب العلم أن لا يألو جهدا في بر والديه والإحسان إليهما وبذل المعروف لهما على حسب استطاعته. ودليل هذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فبر الوالدين كغيره من الأعمال والفرائض والواجبات معلق بماذا؟ بالاستطاعة. فإن وجد العجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال ذلك أيها الإخوة: رجل يعمل وراتبه 10,000 درهم، وعنده والدان وله إخوة، وهو وإخوته مشتركون في النفقة على الوالدين، والوالدان يطلبان من كل أخ، لنفرض أنهم 5، أن يعني يعطي كل منهما للوالدين 1,000 درهم، وعند الوالدين أيضا دخل من جهة الحكومة. فهذا الرجل لا يستطيع أن يعطي والديه في الشهر إلا 500 درهم، والسبب أنه رجل متزوج عنده نفقات أسرية، عنده التزامات أجار البيت، عنده مثلا نفقات مدارس الأبناء ونحو ذلك. فهذه هي حدود ماذا؟ إمكانيته في النفقة على والديه، فلا يستطيع أكثر من ذلك. فهل نقول عليه يجب أن تعطي والديك 1,000 كل شهر؟ ما شباب؟ لا، لا يجب ذلك. لماذا؟ لأنه غير مستطيع، لأنه غير مستطيع، والقاعدة الشرعية: لا وجوب مع عجز. فهو لم يمنعه من إعطاء والديه 1,000 في الشهر بناء على طلبهما يعني أمر في نفسه، لا، إنما لوجود مانع ماذا؟ معتبر شرعا. فهذا الذي هو منعه من هذا العمل. والاستطاعة طبعا إخواني تختلف من شخص لآخر. قد يكون العمل الواحد في حق شخص ممكنا وفي حق شخص آخر غير ممكن، فهذا أيضا يختلف باختلاف يعني الأشخاص ويختلف باختلاف الأحوال، كما قرر ذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الضابط الرابع إخواني أن لا يترتب على الولد ذكرا كان أو أنثى ضرر ببره بوالديه، أن لا يترتب على بر الوالدين ضرر على الولد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الاختيارات في أول كتاب الحج، قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر. يعني يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية فيما فيه منفعة لمن؟ للوالدين. قال: ولا ضرر، يعني على الولد أو على البنت ولا ضرر. قال: فإن شق عليه، إن شق على الولد أو البنت، فإن شق عليه ولم يضره وجب، يعني البر، وإلا فلا. فإن شق هذا يتعلق بالقيد الثاني وهو قضية الاستطاعة والقدرة، ولم يضره هذا يتعلق بهذا القيد الرابع أن لا يترتب على الولد ذكرا كان أو أنثى ضرر ببره بوالديه. قال: فإن شق عليه ولم يضره وجب، أي البر والإحسان والطاعة، وإلا فلا. مثال ذلك أيها الإخوة أن يجبر الوالد الولد أو تجبر الأم البنت على الزواج من فلان أو فلانة، فهذا لا شك أن فيه ضرر، ومن أضراره تخلف مقاصد النكاح والزواج، فلا يستطيع الشخص أو الابن أن يقوم بحق أهله إذا كان مجبرا على الزواج منهما، أو البنت إذا كانت مجبرة على الزواج من شخص، فهذا يعني جانب من الضرر. أضف إلى ذلك الضرر النفسي المترتب على هذا العمل. وعلى هذا دلت السنة أيها الإخوة، قد روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها بين ماذا وماذا؟ بين البقاء مع الزوج أو مفارقته، يعني لها أن تقبل وأن تبقى، ولها ماذا؟ أن تخرج من ذمته وتفارقه. فهذا يدل على أنه ليس للأب أن يجبر ابنته أو يجبر ولده على الزواج ممن لا يرغب فيه. وأيضا روى ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت الفتاة، وتأملوا يعني ردها ما ينم على عقلها وفطنتها، قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، ما حق الزوج على زوجته. وهذا طبعا أثر من آثار تربية الصحابة لأبنائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. فقالت البنت: والله لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن، أي لا تجبروهن على الزواج إلا إذا كنا إيش؟ موافقات ومؤذنات بذلك. استنادا إلى هذه النصوص قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الفتاوى 32-30 مجلد 32 صفحة 30 قال: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع أي الولد لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. فلا شك أن هذا فيه ضرر على الولد، وبالتالي لا تجب الطاعة في مثل هذه الحال. وهذا طبعا يعتبر فرع أو جزئية من القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثالثة إخواني في هذا الموضوع، ما هي الأسباب والوسائل المعينة على بر الوالدين؟ هناك وسائل حقيقة عديدة وكثيرة، ومن يتأمل يعني يقف على عدة عوامل تعينه على تحقيق هذه العبادة، لكن من أبرزها الدعاء وسؤال الله جل وعلا العون على بر الوالدين. والمرء محتاج أيها الإخوة، على محتاج إلى عون الله جل وعلا في قيامه بالعبادة. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالمرء محتاج إلى عون الله، أوزعني أي وفقني وألهمني. فإذا كان أنبياء الله جل وعلا لا يستغنون عن عون الله جل وعلا وتوفيقه وإلهامه وتسديده لهم في القيام بالعمل الصالح، فغيرهم من باب أولى. ثانيا، مجاهدة النفس وحملها على الإحسان إلى الوالدين بكل ممكن، من الدعاء إليهما وإلى الزيارة وإلى النفقة وإلى الاتصال إلى غير ذلك ما تقدم معنا في اللقاء الماضي. ثالثا، النظر أيها الإخوة في نصوص الترغيب والترهيب في هذا الموضوع، فهذا من أكبر العون بعد عون الله جل وعلا في القيام بهذه العبادة. رابعا، قراءة سير الأوائل والسلف الصالح في هذا الموضوع. قد تقدم معنا في اللقاء الماضي يعني جملة طيبة في هذا الباب. خامسا، استشعار أيها الإخوة أن بر الوالدين عبادة، وأن طاعتهما قربة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، ولذلك أمر بها وحث عليها ورغب فيها وقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا. كل هذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، وهو جل وعلا مع محبته لها أيضا توعد من أهملها ولم يبال بها مع قدرته على ذلك. فلا ينبغي لمن وفق لطلب العلم أن يعني يصنف نفسه ويحشر في زمرة العياذ بالله يعني أهل العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه إخواني بعض الوسائل، وقلت لكم يعني بالتأمل يقف المرء على وسائل أخرى. المسألة الرابعة، بر الوالدين بعد الممات. تقدم معنا إخواني في اللقاء الماضي أن بر الوالدين على نوعين: بر في الحياة وبر بعد الممات. ولا شك أن طالب العلم له النصيب الأكمل والحظ الأوفر من بره بوالديه، نظرا لأن ما عنده من العلم أكثر مما عند غيره، وبالتالي كان الحق الذي عليه أكثر من الحق الذي على غيره. فمن هنا كان لزوم الحرص على بره بوالديه في حياتهما وبعد مماتهما ألزم عليه من غيره. تقدم أيها الإخوة أن من فضائل هذه العبادة ودلائل منزلتها ماذا؟ استمرارها بعد الممات. وهنا لا بد من تقرير أصل قبل ذكر ما ينفع الوالد بعد الممات. هذا الأصل هو أيها الإخوة أنه بموت الإنسان فإنه ينقطع عنه ومنه العمل، ينقطع منه العمل كليا، سواء من جهة نفسه أو من جهة غيره، ولا يحكم بوصول شيء من الأعمال إليه إلا إذا ثبت النص بذلك. فإن ثبت النص ورد الدليل بأن شيئا من الأعمال يصله فهنا يصار إلى النص في هذا الموضوع. وبناء على هذا أيها الإخوة إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية نجد أن هناك عددا من الأعمال الصالحة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع الوالد أو الوالدة، ويعتبر ذلك من بر الوالدين بعد الوفاة. من ذلك بل من أجل ذلك وأعظمه الدعاء، ومن ذلك أيضا الاستغفار، بل بين صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار للوالد مما يرفع درجته في الجنة، فقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ومن ذلك أيضا صلة أرحام الوالدين، ومن ذلك كذلك إكرام أصدقاء الوالدين والإحسان إليهما، ومن ذلك تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية بعد موتهما، ومن ذلك أداء حقوق الخلق عنهما من دين ونحوه، ومن ذلك أيضا الصدقة عنهما، فهذا مما ينفع ويصل الوالد. كذلك العمرة عنهما والحج عنهما وقضاء الصوم الواجب عنهما إن تمكنا من الصيام ولم يصم. فلو أن رجلا أفطر في رمضان لعذر كمرض ثم عوفي في شوال وبقي مدة لم يصم، أراد أن يستريح مثلا ثم توفي بعد المعافاة، فهنا ماذا؟ يصام عنه. والصوم الواجب يعم صيام رمضان، صيام النذر، وصيام كذلك الكفارة إن كان عليه كفارة يعني وجب فيها الصيام. كذلك أيها الإخوة من بره بعد وفاته يعني الوالد والوالدة إشراكهما في الأضحية تبعا لا استقلالا. تقدم معنا في دروس أحكام الأضاحي أقسام الأضحية عن الأموات. هذه الأمور التي ذكرتها لكم كلها يعني دلت عليها الأدلة وثبتت بالنصوص الشرعية، وهي خلاصة لهذا الموضوع. وهذا يعني ما يمكن ذكره في خصوص هذه المسألة. ويعني أقول أيها الإخوة الواجب يعني علينا معشر من وفقه الله تبارك وتعالى لطلب العلم يعني أن يجد في تحقيق هذه العبادة والقيام بهذه الطاعة، وأن يكون المرء قدوة لإخوانه في بيته، بل يعني لمن حوله من جيرانه من أهل حية، وإذا يعني لم يتميز من وفق لطلب العلم في هذه العبادة فبأي شيء يعني يعرف؟ لا يقال أطع والديك لأجل أن تعرف بذلك، لا، بل لأجل أن تكون قدوة حسنة في هذا الباب. وأقول يعني كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يعني الشكاوى في هذا الباب كثيرة، والإنسان يتألم حقيقة ولا يكاد يصدق أن شخصا يحضر الدروس ويعتني بالمحاضرات وربما نصح غيره، ثم تسمع أن والديه يشتكيان منه ولا يجدان منه برا ولا خيرا ولا إحسانا، أي خير في مثل هذا الشخص؟ فالواجب العناية بهذه العبادة عن بر الوالدين وفقه مسائلها ومعرفة أحكامها، ويستعين المرء بالله تبارك وتعالى في هذا. ومن وفق لعون الله تبارك وتعالى في طاعته فيرجى له الخير والتوفيق في أموره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الأسبوع القادم يعني ليس هناك درس، فيكون الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب، بارك الله. نعم، يقول بالنسبة للحج والعمرة، يقول حتى إذا حجوا أو اعتمروا، في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم أنه إذا حج الوالدين الحج الوالدان فإنه يكتفى ب يعني حجتهما ولا يزاد، هذا يعني هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم، الصدقة عامة، الصدقة على الوالدين عامة، تكون بأي شيء، تكون بالمال، تكون بالماء، تكون يعني بطعام، تكون بشراب، بأي شيء، لا إشكال في هذا. نعم، يقول هل يجوز الصدقة على الوالدين في الحياة؟ لا، في الحياة كل امرئ مكلف بنفسه، واضح؟ في الحياة كل امرئ مطالب أن يقوم بالعبادة بنفسه، وإذا أراد أن يتصدق عنهما يستأذنهما، إذا أراد أن يتصدق عنهما يستأذنهما في مثل هذا، والله تعالى أعلم. نعم، مأخوذة مما رواه البخاري من حديث سعد بن عبادة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. واضح؟ ولا شك أن الوالد إذا كان سببا يعني في تعليم ولده، واضح، في توجيهه، في نصحه، في حسن تربيته، أن هذا يعني يعتبر عملا، يعتبر من الأعمال الجارية له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. فلو أن الوالد علم ولديه أو عفوا علم أولاده القرآن، أو ذهب بهما إلى مراكز تحفيظ، متسبب ولا غير متسبب؟ متسبب، إذن الأجر يجري له. نعم، فهذا والله تعالى أعلم. فيكم بارك. ها، العمرة كالحج، العمرة كالحج، أي والله تعالى أعلم. نعم، نعم، احنا ذكرنا جيد، ذكرتني بقاعدة أيضا، يعني هذه القاعدة التي ذكرناها أنه لا يحكم بوصول شيء إلا إذا ثبت النص. طيب، أيضا من فروع هذا الأصل أنه لابد من اعتبار إيش؟ الشيء الذي ثبتت به النصوص. فإذا ثبت النص بوصول القرآن يحكم، وإن لم يثبت فلا، والمسألة مع محل خلاف، الراجح أنه لا يصل، وإلا إذا كان متسببا في ذلك، يعني ساعيا في تعليم ولده القرآن كغيره من الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر إيش؟ مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واضح؟ الله تعالى أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.